السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري: قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. ابن شهاب تقدم في الحديث السابق، حديث عائشة: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وتقدمت ترجمته فلا داعي للتكرار. وأبو سلمة يقول: قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة. أبو سلمة هو عبد الله ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني التابعي، الإمام الجليل المتفق على إمامته وجلالته وثقته، وهو أحد الفقهاء السبعة على قول تقدم ذكرهم في ترجمة عروة، في بيتين من الشعر يجمعهم البيت الثاني: فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه. هذا قول في الفقهاء السبع، والقول الذي يليه الثاني أبو سلمة بدلا من أبو سلمة، في ثلاث أقوال في السابع، من يذكرهم ويذكرنا بهم؟ فخذهم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سليمان خارجه. فخذهم عبيد الله عروة قاسم سليمان أبو بكر سعيد سليمان سعيد بن مسيب، سعيد أبو بكر سليمان خارجه. سليمان هذا مختلف فيه، قول الثاني أنه بدل سليمان بن يسار أبو بكر أو أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا، والقول الثالث أنه بدلهما من؟ بدل الاثنين، بدل سليمان وبدل أبي بكر، في ترجمة عروة تقدم هذا، واللي معه شرح الكرماني يلقاه يجد الثلاثة. في أحد معه شرح الكرماني؟ أنا رأيت الأسبوع الماضي مع واحد من الأخوان، إذن يراجع. أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة كما سبق في ترجمة عروة بن الزبير، وقد سمع أبو سلمة من جماعات من الصحابة والتابعين، وروى عنه خلائق، توفي رحمه الله سنة 94 التي يسمونها سنة الفقهاء، جل الفقهاء من التابعين ماتوا في هذه السنة، كما أن سنة 20 بالنسبة لنا سمى سنة العلماء، والله المستعان. توفي سنة 94 بالمدينة، هو ابن 72 سنة في خلافة الوليد. وجابر الذي يروي عنه أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري، ويأتي الكلام في قال ابن شهاب وأخبرني وأن جابر، هذه كلها يحتاج إليها في ذكر دراسة الإسناد من الناحية الاصطلاحية. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الخزرجي الأنصاري المدني من فضلاء الصحابة من المكثرين للرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى 400 و500 و1000 حديث، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. توفي بالمدينة سنة 73 وهو ابن 94 سنة، صلى عليه أبان ابن عثمان والي المدينة يومئذ. قالوا هو آخر الصحابة موتا بالمدينة. قال أبو نعيم إنما هو آخر العقبيين موتا بالمدينة، يعني ليس بآخر الصحابة على الإطلاق، وإنما من شهد بيعة العقبة. ويشاركه في الاسم اثنان من الصحابة، هما جابر بن عبد الله بن رئاب وجابر بن عبد الله الراسبي. مناسبة الخبر لما قبله ظاهرة، إن فيه أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، وفي آخر الحديث السابق وفتر الوحي، فله ارتباط وثيق بالحديث الذي قبله، وارتباطهما ببدء الوحي أظهر من أن يذكر. قلنا إن مناسبة الخبر لما قبله ظاهرة، ومناسبة الخبرين للترجمة ظاهرة جدا. يقول ابن حجر إنما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما سبق. وين حرف العطف؟ قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة. يقول إنما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما سبق، كأنه قال أخبرني من؟ عروة بكذا، وأخبرني أبو سلمة بكذا. نعم، أخبرني عروة في السند المتقدم بكذا، وأخبرني أبو سلمة بكذا، عروة عن عائشة وأبو سلمة عن جابر. فعلى هذا يكون الخبر معلق ولا موصول؟ موصول بالسند السابق. يقول الكرماني ومثل هذا أي ما لم يذكر من أول إسناده واحد أو أكثر يسمى تعليقا، يعني كأنه نظر إلى قال ابن شهاب، والبخاري لم يدرك ابن شهاب. في السند السابق بينه وبين ابن شهاب 3، يحيى بن مكير والليث وعقيل، فحذف منه 2 أو 3 من الإسناد. وما دام حذف من أول الإسناد من مبادئ الإسناد من جهة المصنف واحد أو أكثر فهو المعلق، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم، قال مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالفي. الآن هذا بصيغة الجزم وحذف من إسناده على ما قال الكرماني 2 أو 3، فهو معلق على هذا، لكنه بصيغة الجزم على أي حال هو صحيح، هو صحيح، لأن معلقات الصحيح ما جاء منها بصيغة الجزم فالبخاري قد ضمن لك من حذف فهي صحيح، مع أن الحديث مخرج في الصحيح بأسانيد متصلة في أكثر من موضع، لأن معلقات البخاري عدتها 1344 كلها موصولة في الصحيح نفسه إلا 160 أو 159 على ما حرره ابن حجر. الغالب الذي وصل في الصحيح هل نحتاج إلى بحثه ولا نحتاج؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن الموصول يغني عنه فلا نحتاج إلى بحثه. بالنسبة لصحيح البخاري الذي نحتاج إلى بحثه هو 160 فقط، أما ما يقرب من 1280 حديث هذه لا نحتاج إلى بحث فيها وبحث عن من وصلها لأنها موصولة في الصحيح نفسه. لكن ماذا عن معلقات الإمام مسلم التي عدتها 14 حديثا معلقا، نحتاج إلى بحثها ولا ما نحتاج؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن 13 منها موصولة في مسلم نفسه، والرابع موصول في البخاري. إذا لا نحتاج أن نبحث في معلقات مسلم، نحتاج للبحث في معلقات البخاري التي لم توصل في موضع آخر. فمن هذا الموضع على الخلاف في كونه معلق أو موصول، الكرماني يقول مثل هذا أي ما لم يذكر من أول إسناده واحد أو أكثر يسمى تعليقا، ولا يذكره البخاري إلا إذا كان مسندا عنده، إما بالإسناد المتقدم كأنه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل أنه قال قال ابن شهاب، أو بإسناد آخر. ابن حجر يميل إلى أنه بالإسناد المتقدم، وعلى هذا فليس بمعلق لأنه أتى بالواو ليعلم أنه معطوف على ما سبق. ابن حجر لما يتحدث عن موضع وفي إسناد وله، والبخاري خرجه في مواضع أخرى، ما يخرج الموضع هذا بغض النظر عن المواضع الأخرى كغيره من الشراح. ابن حجر يستحضر جميع المواضع، وهذا الذي جعل كتابه أكثر فائدة من غيره، وجعل غيره قد يقع في أخطاء وأوهام تحلها المواضع الأخرى. هذه ميزة كتاب ابن حجر، لأنه حينما يشرح يتصور المواضع كلها، وهذه الطريقة التي أشرنا إليها سابقا، وأن طالب العلم إذا اعتنى بالبخاري ينبغي أن يعتني بالحديث في جميع مواضعه، لأنه يوجد في إسناد إشكال ثم يحل في موضع آخر، يوجد في كلمة إشكال حلها في الموضع الآخر، يختصر في موضع يستوفى في موضع، فتكتمل الصورة بجمع المواضع كلها في موضع آخر. هذه مفيدة لطالب العلم جدا، وهي التي جعلت كتاب الحافظ متميزا على غيره. أما من يتكلم في هذه المجالات من غيره، من غير الحافظ بن حجر، فهم يتكلمون فيه على سبيل الاحتمال، على سبيل الاحتمال، وقد يقعون في أوهام. وإذا ردوا على ابن حجر أو ناقشوا ابن حجر فإنما يردون عليه باحتمالات عقلية. وابن حجر أيضا ليس بالمعصوم، انتقد في مواضع لم يجد لها رد، أن انتقده العيني وغيره في مواضع ولم يجد لهذه المواضع رد، وهذه قليلة جدا ونزر يسير في انتقاد الاعتراض، بيض لها ما وجد لها رد، لأنه ليس بمعصوم، الإنسان يذهل. حتى هو انتقد نفسه في مواضع ورجع عن بعض الكلام في مواضع، فلا يعني هذا أن الحافظ بن حجر كل ما يذكره يكون مسلما يناقش، لا يناقش، وما في إشكال. وهذه المناقشات وهذه المحاورات بين أهل العلم وهذه المحاكمات بينهم كلها مما يثري ملكة طالب العلم في مناقشة المسائل العلمية. من بعضهم يقول ما نلازم حنا نفك نحل ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفينا مع البخاري أن نحمل هدي الساري والنهاية في غريب الحديث ننتهي، يكفي هذا ولا ما يكفي؟ يعني كنت مسافر وتريد أن تقرأ البخاري بطريق السرد والجرد يعني في مدة يسيرة، هدي الساري فيه حل إشكالات كثيرة متعلقة بالأسانيد ومتعلقة بالمتون ومتعلقة بالرواة المتكلم فيهم، المقصود فيها خير كثير، يعني مثل الشرح المختصر على البخاري، أيضا النهاية فيها شرح للألفاظ الغريبة. هذه بالنسبة للمسافر، يعني زاد مسافر تكفيه، لكن في دار الإقامة يكتفي بهذا؟ لا يمكن، لا يمكن. بل طالب العلم عليه أن يعنى بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، قبل ذلك بكلام الله جل وعلا من جميع الوجوه. والغريب أن يسمع بعض من له عناية بالحديث أن يقول أن تطويل الشروع والمناقشات والأخذ والرد هي طريقتها للكلام، ليست طريقتها للحديث. أيضا بعد أخذ النصوص من غير مناقشة ومن غير معرفة بخباياها وكيفية التعامل معها، هذه طريقة الظاهرية. أيضا أنك تأخذ المتن، تأخذ ما يدل عليه ظاهرة وتترك الباقي، ولو وجد ما يعارض مالك دعوة، هذا كلام مو صحيح. نعم ليس كل الأحاديث تحتاج فيها إلى مثل هذا التطويل، بعض الأحاديث ظاهرة ما فيها غموض ولا ليس لها معارض، ما يحتاج فيها إلى مثل هذا. قال ولا يذكره البخاري إلا إذا كان مسندا عنده، إما بالإسناد المتقدم كأنه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل أنه قال قال ابن شهاب، أو بإسناد آخر. وقد ترك الإسناد هنا لغرض من الأغراض المتعلقة بالتعليق، لكون الحديث معروفا من جهة الثقات أو لكونه مذكورا في مواضع أخرى. قوله ولا يذكره إلا إذا كان مسندا عنده، هذا في جل المواضع. يبقى أنه في 160 أو 190 ذكرها من غير وصل لها في موضع آخر. تولى وصلها الحافظ بن حجر بفتح الباري بطريق الاختصار وبطريق التفصيل والاستيعاب في كتاب أسماه تغليق التعليق. تغليق التعليق له مختصر أيضا اسمه التشويق إلى تغليق التعليق. يعني ما أشار إليه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى بقوله مع صيغة الجزم، يفهم منه وقد صرح به ابن الصلاح أن ما جاء معلقا بصيغة التمريض أنه لا يسمى معلق وإن حذف من مبادئ إسناده واحد أو أكثر، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. تبعه عليه النووي في مختصره، مختصر علوم الحديث بن الصلاح، وخالفه في رياض الصالحين. أورد حديثا علقه البخاري بصيغة التمريض وخرجه من صحيح البخاري تعليقا، قال تعليقا وبصيغة التمريض، فهذا الكلام ليس بقوي وليس بجيد. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف. هنا قال ابن شهاب يدخل في هذا الكلام؟ نعم، ابن شهاب ليس بشيخ له، إنما يقصد مثل حديث المعازف قال هشام بن عمار، لأن المزي علم عليه بعلامة التعليق، وبعض العلماء يرى أنه معلق، ومنهم من يرى أنه موصول، وغاية ما يقال في قال أنها مثل العنعنة، يعني قال هشام بن عمار مثل عن هشام بن عمار، محكوم لها بالوصل بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، إما بثبوت اللقاء عند البخاري وعدم الوصف بالتدليس، أو الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم رحم الله الجميع. هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين لقيهم وسمع منهم وصرح بالتحديث عنه في 5 مواضع من الصحيح، يقول حدثنا هشام بن عمار، وفي حديث المعازف قال هشام بن عمار. الذين قالوا إنه معلق قالوا لو كان موصولا عنده لقال فيه حدثنا هشام بن عمار، كما قال في غيره من المواضع. والذين قالوا إنه موصول قالوا إن قال مثل عن، فكذي عن عانة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. ابن حزم قصده وهدفه من الحكم عليه بالتعليق الحكم عليه بالتضعيف، ومذهبه في المعازف معروف، يعني حكم على كل ما ورد في الباب أنه موضوع. ولذا قال الحافظ العراقي لا تصغي لابن حزم المخالف، مذهبه في هذه المسألة معروف. ابن القيم رحمه الله يقول الشرطان متوافران، فالبخاري لقي هشام بن عمار وحدث عنه في الصحيح في مواضع، والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس، والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس، لكن لو قال من أبعد لكانت أدق، لأنه في ترجمة البخاري في ترجمة الذهلي من الخلاصة للخزرجي قال أخرج له البخاري ويدلسه، لكن ليس هذا التدليس الذي يعاب عند أهل العلم، لم يصرح باسمه الكامل في موضع واحد، أحيانا يذكر اسمه فقط مهملا، وأحيانا ينسبه إلى جده، وأحيانا إلى جد أبيه، ولا يصرح باسمه كاملا، لأن بينهما خلافا في مسألة اللفظ بالقرآن الإمام البخاري خالفه في مسألة اللفظ، وخشية أن يظن أنه موافق له لم يصرح باسمه. ولورع البخاري وإمامة الذهلي وتمام حفظه وثقته خرج له البخاري، يعني ما منعه الخلاف بينهما من أن يروي عنه ويخرج له، لكن خشية أن يأتي من يظن أن التخريج للشخص أنه رضا عنه من كل الوجوه، فالخلاف بينهما في مسألة اللفظ جعله لا يصرح باسمه. لا، ليس له ارتباط، لأن البخاري مرضي عند الإمام مسلم، لكن طريقة أهل العلم هم يحرصون على الأحاديث التي يخشى من ضياعها، فحديث البخاري وما يرويه البخاري لا يخشى من ضياعه، فحديثه مجموع كما قيل في رواية البخاري عن الشافعي، وما كما قيل في قلة التخريج للبخاري عن الإمام أحمد، مع أنه شيخه إمام من أئمة المسلمين من المكثرين، يروي 700,000 حديث مخرج إلا في موضعين، وموضع واحد مختلف فيه هل مراد به أحمد بن حنبل ولا لا. المقصود أن هذا يعتذر به للأئمة، أن أحاديثهم محفوظة من الضياع فلذا لا يحرصون عليها. نعم. لا، هو يردف الترجمة بخبر معلق أو بأثر أو بآية ليبين أن هذه الترجمة هو القول الراجح عنده، ثم بعد ذلك يأتي بالحديث الأصل، وقد يورد معلقات في أثنائها، يورد ما إشكال، بيأتينا مواضع كثيرة. نعم. إذا قلنا بالسند المتقدم صار عقيل، لا ما نتكلم عن قال في هذا الموضع، لا هو على الخلاف، إذا كان معلق قلنا البخاري، إذا قلنا معلق قلنا البخاري، البخاري الذي قال، وإذا قلنا بالسند المتقدم كما يرجح ابن حجر، نعم، وهو التردد الذي أورده الكرماني، نعم، يقول إلا إذا كان مسند عنده من ابن سناد المتقدم كأنه قال حدثنا يعني ابن كير قال حدثنا الليث عن عقيل أنه قال قال ابن شهاب، هذا كلام الكرماني، لكون الحديث معروفا عنده من جهة الثقات أو لكونه مذكورا في مواضع أخرى أو نحو. يقول ابن حجر أخطأ من زعم أن هذا معلق، أخطأ من زعم أن هذا معلق، وإن كانت صورته صورة التعليق، ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة، ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة، فإنها دالة على تقدم شيء عطفته، وقد تقدم قوله عن ابن شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره، ثم قال قال ابن شهاب أي بالسند المذكور، وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر. في كلام في الحديث الثاني تقدم نحتاجه، لكن في كلام للعين تعقب به ابن حجر، ثم نعرج على كلام ابن حجر في الموضع الأول. العين تعقب ابن حجر بقوله وقال بعضهم وأخطأ من زعم أن هذا معلق، قلت يعرض بذلك للكرماني ولا معنى للتعريض. ابن حجر غني عن التعريض، لأنه يصرح باسم الكرماني وغير الكرماني إذا أراد أن يناقش أو ينقل، لكن التعريض الذي يستعمله عند الرد من هو؟ العيني، هو اللي ما أذكر أنه صرح باسم ابن حجر، ويستفيد منه كثيرا، وإذا أراد أن ينتقد قال بعضهم، يقول قلت يعرض بذلك الكرماني ولا معنى للتعريض، لأن الحديث صورته في الظاهر من التعليق، الكرماني فيه أوهام، لأن شرحه مأخوذ عن الصحف كما ذكر الشراح وفيه أوهام، لكن فضله على كل من جاء بعده لا يمكن أن ينكر، فضل الكرماني على كل من جاء بعده من الشراح لا يمكن أن ينكر، والكرماني مثل ما يقول العامة في بعض الناس، يقولون فلان شعير مأكول مذموم، يعني ينقلون منه وفيه فوائد وأشياء ابتكرها، أشياء ما توجد عند غيره، ثم ينقلها الشراح ويسكتون، بعضهم ينسبها إليه وكثير منهم لا ينسبها إليه، ثم إذا أخطأ بكل جرأة يردون عليه بقوة في الأسلوب، هذا جهل، هذا كذا، هذا الإنصاف مطلوب، ويكفيه أنه ليست بين يديه المراجع الكافية للشرح المطول مثل ابن حجر ومثل ابن الملقن ومثل ابن العيني، اكتملت الشروح بين أيديهم، والعادة أن المتقدم يعني لا بد أن يقع في عنده شيء من الخلل، لأن كل واحد من الشراح يضيف على ما تقدم، فمثل هذا ينتبه له. شرح الكرماني من أنفس الشروح، يعني على أنه ما هو مطول مثل ابن حجر والعيني، وفيه أوهام وعلى طريقة الأشاعرة وفيه شو رائحة التصوف، لكن من يسلم من مثل هذه الأمور؟ والإنصاف عزيز، يعني لا بد من الإنصاف، يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الكتاب نفيس وفي فوائد، وعندي أن طالب العلم يبدأ بقراءته قبل غيره لأنه يشوقه إلى قراءة ما بعده. يبقى بعض الملاحظات يضع عليها إشكالات علامات وكذا ليراجع فيها. العيني يقول: وقال بعضهم، يعني بن حجر: وأخطأ من زعم أن هذا معلق، قلت يعرض بذلك للكرمان ولا معنى للتعريض، لأن الحديث صورته في الظاهر من التعليق وإن كان مسندا عنده في موضع آخر. ابن حجر يبيه موصول في هذا الموضع، يعني لا خلاف بينهم أنه موصول في موضع آخر، بل في مواضع أخرى الكلام على هذا الموضع هو تعليق وليس بتعليق. وإن كان قال لي أن الحديث صورته في الظاهر من التعليق، وإن كان مسندا عنده في موضع آخر فإنه أخرجه أيضا في الأدب وفي التفسير بأتم من هذا. وأوله عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك، باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلم: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك، قلت له مثل الذي قلت لي. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري، ثم ذكر نحوه. وقال في التفسير: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حا وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني فذكره. في الحديث الثاني يقول ابن حجر: والمواضع لابد من ربط بعضها في بعض من أجل أن تكتمل الصورة. بعد أن أنهى الحديث الثاني فيكلمني فأعي ما يقول، قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا شرنا إليه سابقا، قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه إن جبينه لا يتفصد عرقا. قوله قالت عائشة، يقول ابن حجر: هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. في إشكال مع ما ذكره هنا؟ ها؟ قالت عائشة: هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا. وش يستعملون؟ يستعملون الواو حين يريدون التعليق أو حين يريدون الوصل؟ ها؟ طيب، قالت عائشة: هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. الذي عندنا في هذا الموضع يقول: أخطأ من زعم أنه معلق وإن كانت صورته صورة التعليق ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة، فإنها دالة على تقدم شيء عطفته، وقد تقدم قوله عن ابن شهاب. الآن الصورة المطابقة لقوله بعد الحديث الثاني قالت عائشة، الصورة المطابقة لما معنا لقوله قالت عائشة، هل هو الحديث قالت عائشة نظير قال ابن شهاب، ولا قال وأخبرني؟ لأن هذه دقيقة لابد أن ننتبه لها، ولا تضارب مثل الشمس التعارض بين قوليه. في قوله قالت عائشة، هل هو نظير قال ابن شهاب ولا قوله وأخبرني؟ وكلامه في الواو التي معنا في هذا الحديث ولم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فإنها دالة على تقدم شيء، هي الواو قبل وقال ابن شهاب وإلا بعد وقال ابن شهاب؟ ها؟ لا لا لا، لأنه يقول قال ابن شهاب وأخبرني، كلام ابن حجر يقول: أخطأ من زعم أن هذا معلق وإن كانت صورته صورة التعليق، ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فإنها دالة على تقدم شيء عطفته، وقد تقدم قوله عن ابن شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره ثم قال: قال ابن شهاب بدون واو، أي بالسند المذكور، وأخبرني أبو سلمة. الواو التي يتحدث عنها في هذا الحديث تختلف عن الواو التي يتحدث عنها في الحديث السابق، لأن عندنا بعد الحديث الثاني قال: قالت عائشة، وقال: قالت عائشة هو بالإسناد الذي قبله، نظيره قال ابن شهاب هو بالإسناد الذي قبله، وفي الموضعين ما في واو، فيه تعارض وتضاد، هنا ما في تضاد، يأتي قوله وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، يعني لو قال وقالت عائشة أو وقال ابن شهاب حكمنا عليه بأنه معلق. انتهينا من ابن شهاب وعائشة، وأخبرني أبو سلمة، لأن الواو العاطفة تعطف مقدر موجود على مقدر، قال ابن شهاب أخبرني عروة، وأخبرني قال ابن شهاب بالسند المتقدم أخبرني عروة، هذا فيه إشكال أنه أخبره بالسند المتقدم عروة؟ ما فيه إشكال، وأخبرني أبو سلمة. نعم، لا هو ما يبحث في قال، لأنه بين نظيره فيما تقدم قالت عائشة، وأنه بالسند الذي قبله، ولو كان يريد التعليق قال وقالت عائشة وقال ابن شهاب. القاعدة عنده مضطردة، ونبي نأتي إلى شيء نبحثه أيضا هنا، هل هو مخالف أو موافق. نعم، الثاني وأخبرني بالواو، لا لأنه الأول مجرد عن الواو، والثاني الأول استدل به على أنه موصول لتجرده عن الواو، والثاني استدل به على أنه موصول لاتصال الواو، على أنه موصول، لكن لو وجدت واو قبل وقال ابن شهاب انخرمت قاعدته، انخرمت قاعدته، لأنه يقول هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، هم يستعملونه بالواو ولا بدون واو. على كل حال المذكور يفسر هذا الكلام المجمل، هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، يستعملون كثيرا لسيما المصنف إذا أراد التعليق أتى بالواو، وإن لم يريد التعليق بالسند المتقدم حذف الواو. وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. ننظر في موضع صفحة 72 من فتح الباري إذا كان معكم. ها؟ لهذا أشرنا إليه سابقا، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ما ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رقم الحديث 22 في الصحيح 22، قال: يدخل أهل الجنة الجنة، ثم قال: قال وهيب حدثنا عمرو الحياة، وقال: خردل من خير، قال: نعم، فقال: من خردل من خير كما علقه المصنف، لأنه أخرجه، فإن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال: من خردل من خير كما علقه المصنف، لأنه قال وهيب الحياة وقال خردل من خير، لأنه مر بدون واو قال وهيب، والثانية بالواو خردل من خير، فهل نقول أن الموضع الأول قال وهيب هذا موصول، والثاني وقال تعليق؟
اللهم صل وسلم، ذكرنا أفضل ذكرنا لما ذكرنا حديث عائشة الأول وقالت عائشة، وتعرضنا هذا الموضوع، متعرضين إلا إيه، لا إلا متعرضين، لكن من باب التوزيع التوضيح، ولا مثل هذا ذكرناه سابقا.
يقول رحمه الله تعالى لما ذكر حديث أبي سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى أخرجوا الحديث. قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي وقال خردل من خير. يعني الحافظ بن حجر وصل الحديث لأنه وقال خردل من خير وعلى الحكاية أيضا وقال وقال وهيب في روايته مثقال حبة من خردل من خير فخالف مالكا أيضا في هذه الكلمة. وقد ساق المؤلف حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق عن موسى بن إسماعيل عن وهيب وسياقه أتم من سياق مالك لكنه قال من خردل من إيمان كرواية مالك فاعترض على المصنف بهذا ولا اعتراض عليه. فإن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال من خردل من خير كما علقه المصنف. فتبين أنه مراده لا لفظ موسى الذي أخرجه في كتاب الرقاق وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر هذا لكن لم يسق لفظه إلى آخره. لما ساق الحديث بإسناده حديث الأصل قال قال وهيب بدون واو حدثنا عمرو الحياتي وقال خردل من خير. يعني مثل هذا هل يمكن أن يختلف فيه أنه معلق أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه ليس في الإسناد السابق يعني غاية ما يقال أنه موصول بالإسناد الذي تقدم ولا ذكر له في الإسناد الذي تقدم. ابن شهاب الذي معنا له ذكر في الإسناد الذي تقدم. أبو سلمة ليس له ذكر في الإسناد الذي تقدم إنما مكانه عروة. تقدم أيضا النقل عن العيني لما قال ابن حجر وقالت عائشة بالإسناد الذي قبله قال العيني ونفى بعضهم أن يكون هذا من التعاليق ولم يقم عليه دليلا فنفيه منفي إذ الأصل في العطف أن يكون بالأداة وما نص عليه ابن مالك غير مشهور بخلاف ما عليه الجمهور. الآن في علم البلاغة الفصل والوصل مبحث ما المراد بالفصل وما المراد بالوصل؟ لا هم يذكرون أسلوب تذكر فيه الواو وأسلوب لا تذكر فيه الواو بدون واو أحيانا يأتى. هل المراد بالفصل ما فيه واو لأنه فصل بين الجملتين بالواو أو الوصل ما أثبتت فيه الواو لأن هذه الواو تعطف الجملة على الثانية؟ لا هم يقصدون هذا يقصدون أن الفصل بدون واو والوصل بالواو. لا بد من مراجعة المبحث في كتب البلاغة قبل الحضور. العلوم لا بد أن تكون مترابطة لأن ابن حجر لما يقول مثلا هذا الكلام والعين يرد عليه احنا ما قدامنا إلا كلام واحد فهل الحق مع هذا أو مع هذا؟ هل العلوم الأخرى تعين العيني وتساعد كلامه أو تعين الحافظ بن حجر؟ لأنه قال منفي إذا الأصل في العطف أن يكون بالأداة وما نص عليه ابن مالك غير مشهور بخلاف ما عليه الجمهور. ابن مالك يقول قد يكون العطف بغير عاطف. تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره إلى آخره بدون واو. لكن هذا كثير ولا نادر؟ نادر العطف بغير عاطف نادر. المقصود أن مثل هذه الأمور ينبغي أن نهتم بها ونراجعها لأنك لما تقرأ كلام الشارح ما تقدر ترجح لا تستطيع الترجح إلا إذا كانت عندك العلوم مترابطة. نعم شو وما في شك أن إذا كان المصنف له اصطلاح جرى عليه وسيأتي قواعد وضوابط استنبطها الشراح من عادات البخاري كثير منها مضطرد نعم يوجد بعض الخلل في بعضها، إذ أن بعضها كلي وبعضها أغلبي. يقول هنا: قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا يسمى المؤنن أو المؤنن، يعني بدل معنعن الصيغة صيغة الأداء فيه عن، هذا مؤنن لأن صيغة الأداء فيه أن. فما حكم الرواية بعن؟ هذا معروف فيه. وقال مثل عن الرواية بأن، ها؟ طيب الشواذ، الألفاظ الشاذة هذه لا يبنى عليها أحكام ولا تخرم بها القواعد. نعم. عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، هذه رواية ولا حكاية؟ عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، يعني عن قصة أبي الأحوص، وليس يروي عن أبي الأحوص لأن أبا الأحوص قتل، ما يمكن أن يحدث. السند المؤنن هنا حكمه حكم المعنعن في قول عامة الأهل الحديث، ومثل ما قلنا في قال أنه مثل عن، وعن محمولة بالاتصال على الاتصال بالشرطين، كذلك أن. يقول الحافظ العراقي: وحكم أن حكم عن، فالجل سووا وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. البرديجي يرى أن الإسناد المؤنن أو المؤنن منقطع حتى يبين وصله بطرق أخرى، حتى يبين وصله بطرق أخرى. قال يعني ابن الصلاح قال: ومثله رأى ابن شيبة، يعقوب بن شيبة يرى أنه منقطع مثل رأي البرديجي. قال: ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه، كذا له ولم يصوب صوبه. قلت: الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم اللقاء أو المعاصرة مع البراءة من التدليس، رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى بقال أو عن أو بأن فسوى. وما حكى عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزلي، يعقوب بن شيبة، ابن الصلاح حكى عن الإمام أحمد وعن يعقوب بن شيبة أن منقطع ليست كعن، واستدل على قوله بأنهما حكما على حديث يرويه محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، عن عمار قال هذا متصل، وقال في موضع آخر عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، قالوا الأول متصل لأنه معنعن والثاني منقطع لأنه بصيغة عن. قال كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك المحز الذي من أجله اختلف الحكمان، الذي من أجله اختلف الحكم على الطريقين، ما أدركه. وإلا لو أمعن النظر لبان له لماذا حكم الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة على الأول بأنه متصل والثاني بأنه منقطع. في الموضع الأول محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحبها، يرويها عن عمار صاحبها وقد أدركه. في الموضع الثاني محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يدركها فهي منقطعة، يعني لو حصل لشخص قصة، حصل له قصة وليكن مثلا حادث مرور، أنت إذا رويت هذه القصة عن صاحبها متصلة، تقول عن فلان أنه حصل له كذا، حدثني فلان أنه حصل له كذا، أو قال فلان أنه حصل له كذا، أو عن فلان أنه حصل له كذا، متصلة. لكن إذا سمعتها من غيره هل تقول عن فلان أو قال فلان أو حدثني فلان؟ تقول أن فلانا حصل له كذا، فأنت تحكي قصة لم تحضرها ولم تسمعها ولم تشهدها. وفرق بين السياقين، إذا أمعنت النظر وجدت الفرق واضح. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، قال وهو يحدث، هذه الجملة حالية، لو حذفنا الضمير منها قال ويحدث يصح ولا ما يصح؟
نعم
نعم، ويحدث جاء في بعض، جاء بعض الشواهد، لهي على أنها جملة حالية، قال ويحدث وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، مثل هذه حوت ضمير وهو يحدث، لا بد أن تحوي الضمير، لا لو ما وجدت الواو ما احتاجنا إلى ضمير، وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، يحدث بدون يعني ضمير مستتر، وذات واو بعد هنو مبتدأ، يعني لو جاءت خالية من الضمير البارز وليس وفيها الواو وذات بدء، الآن ما تأتي الجملة حالية لأنها بعد معرفة، الجمل بعد الأحوال معارف وبعد النكرات صفات، عندنا جملة حالية بفعل مضارع، مضارع مثبت غير منفي حوت ضميرا مستترا فيها ومن الواو خلت، لكن إذا حوت ضمير مستتر واقترنت بالواو وذات واو بعد هنو مبتدا، وذات واو بعد هنو مبتدا اللي هو مثل عندنا، يعني لو لم يوجد لا بد أن تقدر وهو يحدث، وذات واو بعد هنو مبتدا له الضمير اجعلن مسندا. عن فترة الوحي واحتباسه عن النزول، وقد مر الكلام عليه مفصلا في آخر الحديث السابق، فقال قال أن جابر عبد الله قال، الضمير يعود إلى جابر، وهو يحدث عن فترة الوحي فقال، القائل من؟ فقال في حديثه بين أنا أمشي، ها؟ أبو سلمة يمشي أو جابر يمشي؟ لا، القائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام. تكرار قال من دون ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، عن أنس قال قال، عن أنس قال قال كذا، لم يذكر القائل، القائل للفعل الأول ضمير يعود إلى أنس، والثاني ضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقرر عند أهل العلم. طيب، فقال يعني جابر وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي، إذن يكون القائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المقول صادر منه عليه الصلاة والسلام، بين أنا أمشي، فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه بين أصله بين، فأشبعت فتحة النون فصارت ألفا، أصله بين، فأشبعت فتحة النون فصارت ألفا، وهي ظرف زمان مكفوف بالألف، ظرف زمان مكفوف بالألف عن الإضافة إلى المفرد، والتقدير بحسب الأصل بين أوقات، كذا في القسطلاني، لأن قلنا إنها ظرف زمان فيها كلام كثير وتحتاج إلى بسط، فيها نقول أيضا ودنا نسير الكلام مترابط فيها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.